الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إخوتي في الله، عنوان هذه المحاضرة دواء القلوب المريضة. دواء القلوب المريضة، الأجسام تمرض ومرضها سهل يسير، وقد فتح الناس لها مستشفيات وعيادات وصيدليات، وقد قام الأطباء والممرضون والصيادلة بعلاجها، ولكن القلوب مرضها هو الخطير، وهو المدمر، وهو المهلك، وهو الذي ينتهي بصاحبه إلى نار ترضى. وأطباء القلوب هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعلماء المخلصون، والدعاة النابهون. وسوف أستعرض معكم هذه الليلة في موضوع دواء القلوب المريضة مسيرة إن شاء الله في عناصر، وسوف يكون هناك في آخر المحاضرة تنبيه مهم أوجهه إليكم وإلى كل سامع، على هذا التنبيه أن يصادف قلبا أو سمعا أو يصادف من يعيه ويعمل به إن شاء الله. لهذه المحاضرة عناصر: أولها مرض القلوب على قسمين، مرض شبهات ومرض شهوات. وقد تحدث القرآن عن القسمين وعن المرضين وعن الصنفين. الثاني أسباب مرض القلوب، وهي ستة أسباب. أولها وأفتقها وأخطرها وأشنعها وألعنها وأبغضها الشرك بالله، فهو الذي يمزق القلب ويودي بصاحبه إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لا يخرج منها أبد الآباد، ولا يجد نعيما ولا لذة ولا روحا ولا رائحة خلود ولا نعيم ولا قرة عين أبدا. الشرك والعياذ بالله. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. السبب الثاني المعاصي، فهي تمرض القلب وتجعله محموما لا يعي ولا يفهم. ليس المعصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان السمع والبصر، بل تجعل القلب مضطربا لا يسكن إلى شيء. السبب الثالث الغفلة، وقد ذم الله أصحابها، وأهل الغفلة هم الذين أعرضوا عن تعلم الوحي والذكر ومجالس الخير والتفقه في الدين، فهؤلاء أهل الغفلة، وسوف يأتي تفصيل أمرهم إن شاء الله. الرابع الإعراض، وأهل الغفلة آخرون غير المعرضين، فأهل الغفلة الذين سمعوا الوحي والقرآن والخطب والمواعظ لكن على قلوبهم حجاب وغفلة، ما استفادوا من هذا وما أفادوا وما نتج فيهم الخير، فهؤلاء أهل غفلة. وأهل الإعراض هم الذين ما تعلموا العلم الشرعي ولا تفقهوا في الدين ولا سألوا عن أمور الدين، وسوف تأتي الأدلة والأحاديث والنصوص في ذلك. الخامس الاشتغال بالدنيا بحبها وبصرف الوقت لها، وسوف يأتي تفصيل ذلك. أما السادس فكثرة المباحات والإسراف في المطعومات والملبوسات والمشروبات. ثم نصل إلى سهام تمزق القلوب، ونقف مع هذه السهام التي مزقت قلوب كثير من الناس، ثم ننفذ إلى آيات الدواء التي في القرآن عالج الله بها قلوب المسلمين ورحم الله بها أرواح المؤمنين. ثم الأحاديث التي تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عن هذا العلاج والدواء وهو طبيب القلوب بأبي هو وأمي. ثم أخبار الذاكرين لله وفي الأخير الأنبياء وذكرهم وفوائد الذكر. ثم ننتهي إلى التنبيه الذي أشرنا إليه أولا. أيها المسلمون، الله قسم مرض القلوب إلى قسمين، وهذان القسمان في القرآن. فمرض لا علاج له إلا أن يسلم صاحبه ويدخل إلى الإسلام، وإلا فنار جهنم جزاؤه جزاء موفورا لا حل له ولا شفاعة من الأنبياء والرسل، وإنما جزاؤه أن يخلد بالنار. وهذا المرض مرض النفاق، قال سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذه في سورة البقرة، وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وهم موجودون في كل قرية ومدينة وملة وعصر وزمان ومكان. فنسأل الله المعافاة من هذا المرض. وهذا المرض إذا دخل له علامات، أولها تعطيل الصلوات جماعة، وإن صلى رياء وسمعة يراؤون الناس. الثاني لا يذكر الله إلا قليلا، بل يذكر شهوته وطعامه وشرابه وأصحابه وأحبابه وسكناه أكثر من ذكر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. الثالث يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يمدحون الإسلام والصالحين والقرآن والذكر، ويعلم الله ما في قلوبهم من بغض للإسلام والدين والمساجد والذاكرين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصان، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. فهذا المرض الفتاك ذكره الله بأنه مرض، وهو مرض النفاق. قال ابن تيمية لأحد علماء المنطق من المنافقين: تب إلى الله أكثر من الذكر. قال: ما أستطيع. قال: ماذا تحس به؟ قال: أحس على قلبي بظلمات بعضها فوق بعض. ويغلو هذا المرض في بعض القلوب إلى أن يصل بدرجة البغض لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة، حتى وصل بالحال ببعض الزنادقة في القرن الخامس ببغض الإسلام زنديق، إلى أن سمع المؤذن يؤذن فقال: طعنه سم الموت. ذكرها ابن تيمية في كتاب الاستقامة. سمع المؤذن قال: طعنه وسم الموت. وبلغ ببعضهم إلى أن استهزأ بالقرآن. يقول القاسم بن عبيد الله: زنديق ملعون، أحد وزراء بني العباس، وزير عباس، لكن زنديق ملحد. دخل عليه أحد العلماء فقال: ذكرني ببعض الحكم، فأعطاه آيات. قال: هذا من بقرتكم وآل عمرانكم. أعطنا من حكم سقراط بقراط لعنه الله. يقول: بقرتكم وآل عمرانكم، يعني سورة البقرة وآل عمران. فكان جزاه اللعنة، وسبب هذا المرض أنه أعرض عن القرآن وعن الوحي. الآن في شبابنا اليوم من لا يقرأ القرآن ولا يقرأ الحديث ولا يحضر دروس العلم ولا دروس ولا حلقات العلم، وعنده كتب أعداء البشر بلعة الخبز، كتاب مترجم أمريكي، وكتاب آخر الإنسان لا يكون وحده، وكتاب كيف تنهي يومك، وكتاب كيف تسيطر على عقلك، فيبقى في هلوسة وفي هوس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بشرى لكم أيها الجالسون والسامعون، لا تزدادون جلوسا ولا حضورا ولا سماعا إلا تزدادون إيمانا، ولا يزداد المعرض إعراضا إلا يزداد كفرا ونفاقا ولعنة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أحد المناطقة من أهل الزندقة اعترض على شرع الله اسمه ابن الريوندي وقد ذكرته كثيرا. كان عنده كثرة خبز يأكلها، فقير هو وهو ذكي لكن ليس بذكي، ذكي العقل. تجد بعض الطلبة الآن يحل المسألة الجبرية ويفهم المعادلات ويجيد حتى لغة الكفار الإنجليزية وغيرها بلبل لكن زنديق. يقول الذهبي في ترجمة ابن الريوندي: ذكي وليس بذكي. فيقول في آخر الترجمة: فحي الله البلادة بالتقوى ولعن الله الذكاء بالفجور. كان يأكل خبز، هو ابن الريوندي هذا خبيث مخبث يسمى الكلب المعثر عند المسلمين. فمر به أحد التجار من المسلمين عبد، كلنا عبيد لله مولى، عنده خيول وبقر وإبل وغنم. فالتفت إلى السماء قال، يعني يتكلم مع الله، قال: أنا ابن الريوندي الذكي من أذكياء العالم، وهذا المولى تعطيه الخيول والإبل والبقر، أين العدل؟ سبحان الله. ثم رمى بالخبز في النهر، يقول: أين العدل؟ سبحان الله، كيف يصل القلب إلى درجة السخط والبغض حتى يتبلد صاحبه فيصبح كالحمار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. اسمع، هذه في سورة الأعراف:
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
قسم الله عز وجل الأمراض إلى قسمين: مرض الشبهات وهو مرض الزندقة والنفاق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والمعافاة. وهذا يأتينا الآن في أدب الحداثة، أناس تستروا بالأدب وقالوا حداثة وأسلوب تجديد في الشعر، وهم يريدون قلع الإسلام من جذوره ويستهزئون بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالدين وبالمساجد. وهذه ثورة عارمة على ديننا ومقدساتنا وعلى ملتنا وبلادنا. فهؤلاء في مقام الزندقة وجزاؤهم السيف، ليس لهم حل إلا السيف أو يتولاهم الله بتوبة. وأما مرض الشهوات فذكره سبحانه وتعالى في قوله: إذا اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال أهل العلم: الذي في قلبه مرض، هذا المرض مرض الشهوة، مرض الزنا، حب الفاحشة. والله يوصي النساء ألا يخضعن بالقول، لأنهن إذا خضعن وترققن بالقول طمع المنافق، وطمع الذي في قلبه حب للفاحشة مهما كان، ولو كان متأهلا ومتزوجا، لكن إذا سمع صوت المرأة ففي قلبه فاحشة وحب للشهوة والعياذ بالله. حتى يقول أحد الشعراء في كلام مرأة: وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرج، وكلامها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرج، إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجد. هذا ابن الرومي عاش حياته على هذا لخبطات بعضها فوق بعض، خرافات. انسان تجده حياته دائما يكتب الشعر بعد صلاة الفجر، وفي الليل وفي اخر الليل حياته فقط يطبل ويزمر ويغني راقص، ويموت بحصيلة لا شيء. وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. الخليل بن احمد احد الصالحين من عباد الله لكن من اذكياء الناس، صالح لكن ذكي، بلغ من ذكائه كان يفكر يقول لأضعن ان شاء الله حسابا، يعني معادلات في الحساب تذهب به الجارية الى البقال فلا يظلمها، يعني البنت الصغيرة تذهب الى صاحب الدكان فلا يظلمها، تعرف الحساب. فاخذ يتفكر في هذه المعادلات ودخل وهو يتفكر فالخطم بالسارية في المسجد فوقع على قفاه فمات. الخطأ منه ليس من السارية، خطأ عليه 100%، لأن السارية ما أخطأت، ما مشت مكانه، كان هو الذي افترض علم العروض هذا 16 بحرا، كان يأتي في بيتي يقول تن 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 على التفاعيل، تن 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 مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول 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 مفاعيل فعول مفاعيل، حتى اكتشف 16 بحر، فما هناك قصيدة تأتي إلا وتضعوها على 16 بحر، وقد اكتشف بعض الأدباء بعده 17 بحرا. هذا الأديب الذكي كان في بيته يتنتن على أصابعه ليضع علم العروض، دخل ابنه فراه يتنتن على أصابعه فذهب يولول ويصيح لأمه قال جن أبي أصبح مجنونا، فيقول لابنه لو كنت تعلم ما أقول عذرتك، أو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا توفي، يقول الخطيب البغدادي توفي فروي في المنام قالوا ما فعل الله بك، قال غفر لي، قالوا بماذا؟ بعلم النحو، بالعروض، باللغة، بالشعر، قال لا والله ما نفعني ذلك شيئا، ما نفعني الله إلا بسورة الفاتحة كنت أعلمها عجائز في قريتي، سورة الفاتحة كنت أعلمها عجائز في قريتي. الشبلي هذا تكلم عن شيخ الإسلام أحد أئمة الصوفية، كان عنده أذكار هو وصوفيته يجلسون ذكر، ليس ذكر شرعي، يجلسون حلقات في المساجد يقولون من ذكرهم حي 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 حي، يعني الله حي، وليس بذكر شرعي، هذا ذكر بدعي، وياتون احيانا فيتحلقون لان الله يقول فاعلم انه لا اله الا الله، ويقول سبحانه وتعالى الا هو، فقالوا هو هذا اسم الجلالة اعظم اسم، فكان يجتمعون يقولون هو 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 هو. قال بعض اهل العلم هذا نباح كلاب وليس بذكر. توفي، قالوا ما فعل الله بك؟ قال طاحت تلك الاشارات وامحت تلك العبارات وما بقي لنا الا سحرات او ركعات في الاسحار غفر الله لنا بها وهو الواحد الغفار. زبيدة امرأة هارون الرشيد ام الامين ذهبت تحج، كانت قافلتها تخرج من بغداد اول القافلة جمال 700 جمل، يعني امرأة الخليفة خليفة الدنيا وام الخلفاء، اخرها في اولها في اول بغداد واخرها في اخر بغداد، ذهبت تحج فرأت الحديد في رمى وفي تعب وفي ضنك، فأدرت عين زبيدة التي تعرفونها الآن، وانفقت عليها ملايين آلاف الآلاف من الدراهم والدنانير، وتوفيت. راها ابنها أو أحد قرابتها وهي في هيئة حسنة، الحمد لله، ما أتانا من فضل فمن الله، وما أتانا من تقصير فمن أنفسنا. قال يا أمه ما فعل الله بك؟ قالت كدت أهلك أذهب هباء منثورا. قال بماذا؟ قالت ما تشاءمت وما كاد يهلكني إلا عين زبيدة. قال سبحان الله، أسقيت الحجيج وأرويته من ظمأ وتهلكت؟ قالت إني قصدت بها رياء الناس. قال فماذا نفعك؟ قالت نفعني ركعتين أو ركعتان في السحر، كنت إذا أسحر الليل توضأت وخرجت في شرفات القصر فأشرفت فنظرت إلى النجوم فقلت لا إله إلا الله أقضي بها عمري، لا إله إلا الله يغفر بها ربي ذنبي، لا إله إلا الله أدخل بها في قبري، لا إله إلا الله أقف بها في حشري، فأنقذني الله بهاتين الركعتين. فهنيئا لمن أخلص واجتنب النفاق والرياء والسمعة وكان على صراط مستقيم. الشاهد مرض الشهوة ومرض الشبهة يحدث لكثير من الناس، فأما مرض الشبهة فقد تكلمنا منه، وأما مرض الشهوة فهو مرض حب الفاحشة، يتصل بالهاتف بامرأة معصومة دينة فتوخي صوتها فيقع الشهوة في قلبه ويتمنى أن يفعل الفاحشة، يطرق الباب عليها فترخي صوتها فيقع في الفاحشة. وهذا كالذئب الضروس العادي لا يعصمه إلا الإيمان. وقد سئل ابن تيمية عن مرهم ذلك، قال المرهم أن تبتعد عن مواطن الغيبة، هذا أولا، والثاني أن تكثر من الذكر، والثالث أن تدعو وأنت في السجود: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أما أسباب مرض القلوب فأولها الشرك والعياذ بالله والشك، وهذا يمزق القلب حتى يصبح الإنسان ليس له قلب ويعيش كالحيوان وكالبهيم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ويصبح الإنسان في درجة الحيوان بل الحيوان أشرف منه، فيعيش بلا عقيدة وبلا إيمان، ويأكل ويشرب ويغني ويرقص ويزمر لكن ليس له عقيدة، فحظه في الدنيا الهم والغم والرعب والهلاك، وحظه في الآخرة الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. فهم هذا؟ قال نوح عليه السلام لابنه وهو في سكرات الموت: يا بني لا تشرك بالله، أرأيت مثل من أشرك؟ قال: لا. قال: مثل من أشرك كمن أخذ سيفا فقطع جسمه إربا إربا. وقيل في مثل كمن هوى، وهذا في القرآن، كمن هوى من السماء فتخطفه الطير فتمزقه مزقا مزقا وقطعا قطعا أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أما السبب الثاني فالمعاصي، فإنها تجتمع على القلب حتى تحجب عنه الرؤية، ولا يسمع ولا يعرف ولا يفهم ولا يعقل، فيصبح كتلة من لحم فيه نبض من دم لكن لا يعي شيئا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. والمعاصي قال عنها سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والمعاصي بأقسامها تجتمع على قلب الإنسان حتى تفتك به فتكا ذريعا، فلا يحب الخير ولا الذكر ولا الدعوة ولا العلم ولا يتفقه في الدين، ويصبح رجلا شهوانيا كالثور أو الحمار أو أي حيوان. وهذا ذكر الله صاحب المعاصي في القرآن فقال: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وأما السبب الثالث من أسباب الغفلة وأسباب مرض القلب فهي الغفلة، وهذه الغفلة يا عباد الله يعيشها الإنسان ولو كان وسط المدينة وبين العلماء والدعاء، وتجد الإنسان مبهوتا يسمع الذكر يسمع الموعظة يسمع الخطبة ولكن ما يتغير في سلوكه شيء، وهذا لغفلة لأنه غفل عن ذكر الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فهذا الرجل عاش غافلا، ولذلك وصف أبو هريرة الرجل الغافل بأنه يدخل المسجد فيشدق الشيطان لحييه فينظر إلى سقف المسجد ولا يذكر الله. وهذه صور كثيرة، تجد الإنسان قد يدخل قبل الصلاة بنص ساعة فيهبد بركعتين، على كلام كشك هبد بركعتين، يقول أحد الناس جهة مصر في جهة الصعيد تاب الله عليه، صعيدي مسلم تاب الله عليه سبحانه وتعالى فاهتدى فأخذ يصلي عنده غنم، فلما صلى الصلاة الأولى ماتت شاة بقضاء وقدر من الله عز وجل، صلى العصر فماتت الثانية، صلى المغرب ماتت الثالثة، العشاء الرابعة، الفجر الخامسة، بها مرض الغنم فيظنه الرجل أنها بسبب الصلاة فتاب من الصلاة ترك الصلاة، ولكن ما بقي إلا شاة واحدة أخذت تقفز وتضبح وتصيح من الجدار وهي مربوطة بحبل، فأخذ يسحبها ويجرها ويقول: اسكتي والله ما سكتي وإلا أهبدك بركعتين. يقول تتوبين ولا اهلك بركعتين تلحقك بالدار الاخره. فهذا يعني بعض الناس يدخل المسجد ويهبط بركعتين من اسفل الاشياء عليه، حتى تجد يعني متثاقل من الصلاه الذي يمتلئ من الغناء والطرب والزلفه والموسيقى والمجله الخليعه والمسلسل، تجده يصلي لكن يظهر عليه الاكتئاب والقلق والفتور والبرود، لان الله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. سئلت عائشة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقوم لصلاة الليل، قالت كان إذا سمع المؤذن وثب، وثب ما قالت قام، وثب كالأسد يجب واقفا عليه الصلاة والسلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أولي الأيدي والأبصار يعني يأتون إلى الصلاة بحرارة. إنسان يعني يأتي بارد ما يقبل، حتى ولله المثل الأعلى. تذكر لو أن مسؤولا جالسا وأتاه إنسان يقدم له هدية أو معروف، فأتاه فمشى مشية متباطئ ثم نظر له ببرود ثم أعطاه باليسرى المعروض وهو على أمتار وما صافح وما سلم عليه، هذا يرده على وجهه ولا ينظر إليه ولا يلتفت، ولله المثل الأعلى. تجد من الناس من يأتي يصلي، فإذا أتى إلى المسجد في آخر الناس، أول من يخرج وأول من يخرج وآخر من يدخل. فإذا دخل المسجد وقف في طرف الصف فقدم رجلا وأخر، حتى وقفته ليست كالناس، ما مثل وقفة الناس. ووضعه ليديه واحتكاكه كثرة تفكيره وإخراجه لنقوده وتفكيره في مذكراته وإنهاءه لشغله فتطول الصلاة. وأول من يخاصم في المسجد هو، إذا طول الإمام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الدين يسر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ويرتفع يولول صوته في المسجد: من أمن منكم بالناس فليخفف، يحفظ الأحاديث أحاديث الرخص، أما حديث العزائم ما يحفظ منها شيء. من أمن منكم الناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف والصغير ولا الحاجة. فهذا يأتي المسجد، قال أبو هريرة فإذا انتهى نظر إلى السقف، ما تجد يسبح أبدا، بل يأخذها فرصة إذا تكلم جاره معه تكلم. ولذلك تجد في المساجد من يتكلم بين الأذان والإقامة دائما ما يقرأ ولا يسبح، إنما كلام دائم، يسلم: يا فلان متى قدم ولدك؟ يتأخر هنا، تزوجت بنتك، ماذا أتى لفلان؟ سمعت بأمطار، وإذا أسعار الأمطار والأخبار والأشجار والتجار والفجار أصبحت في المساجد، وهذا علامة الغفلة عن الله وعن أمره سبحانه وتعالى. ومن علامات الغفلة أن لا يحب مجالس الخير، تدعوه إلى درس وإلى محاضرة قال الحمد لله الناس عندهم خير وتعلموا، الإعلام يبث والصحف تعلم والتلفاز والراديو، ما أصبح هناك جهل. سبحان الله، سعيد بن المسيب علامة التابعين وسيد التابعين يجلس مع مولى في المدينة يتعلم منه، قالوا ما لك وأنت عالم الناس تجلس معه وهو من تلاميذك؟ قال: لأن الله يغشي هذه المجالس بالرحمة فأريد أن يغشيني معه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله يقول لهذه المجالس: انصرفوا مغفورا لكم فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. فتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان إنما أتى هكذا. لأن بعض الناس يأتي لا لغرض المحاضرة، ربما يريد مفتاح السيارة ومفتاح البيت من زميله، لكن تورط زميله في الصف الأول وينتظر متى يكون، أو رأى السيارات اجتمعت أو أغلق عليه الناس، أغلقوا على سيارتي ولا يخرج إلا في آخر الدرس، فجلس. قالوا: يا رب فيهم فلان ابن فلان ما أتى إلا هكذا. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقف سفيان الثوري يوم عرفة فبكى، يوم عرفة يوم الله الأكبر، يوم يتجلى للناس، فقال: يا ربي إنك تغفر للجليس بجلسائه، اللهم فإني لا أعلم أفجر مني في أهل الموقف، اللهم فاغفر لي معهم. سفيان الثوري سيد التابعين، زاهد الدنيا، علامة الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، يقول أفجر أهل عرفات. يقول عبد الله بن المبارك، هذا ليس قصيدة الشافعي غير، يقول: أحب الصالحين وأنا لست منهم، وأبغض الفجار وأنا أفجر منهم. سبحان الله، هذا التواضع بن المبارك. يقول: أحد تلاميذي سافرنا معه فرأيناه يقرأ كما نقرأ في المصحف، ويصلي كما نصلي، ويصوم كما نصوم. قلت في نفسي، يقول التلميذ في نفسي: سبحان الله، يصلي بن المبارك كما نصلي، ويصوم كما نصوم، ويقرأ القرآن كما نقرأ القرآن، فلماذا رفعه الله علينا؟ قال: وأتى ليلة من الليالي ونحن في غرفة في حجرة، انطفأ علينا السراج، اللمبة السراج انطفأ علينا هذا السراج، فذهبنا نلتمس السراج فأتينا به فلما ولعنا وإذا دموعه من رأس لحيته. قلنا: ما لك؟ فأخذ يكفف دموعه، قال: والله تذكرت الحفرة الضيقة القبر بهذا البيت. قال: فعلمنا أن الله رفعه بالخشية. لا بأس. يقول الذهبي: له كتاب اسمه قبض نهارك مع ابن المبارك، كتاب ذكروا عنه لكني ما رأيته مطبوعا، لكنه مكتوب في ترجمة قبض نهارك مع ابن المبارك، حج من خراسان. فقال لأهل خراسان: من يريد منكم الحج؟ فأخبروه، قال: من يريد الحج منكم فليدفع نفقته التي يحج بها. فدفعوا النفقة، فوضع كل إنسان نفقته في صرة، فأخذ نفقاتهم ووضعها في صندوق في بيته وأغلق عليها، وأخذ من ماله، كان تاجر غني أغناه الله عز وجل، فأنفق عليهم في طريق الحج حتى ذهبوا إلى مكة، ثم وصلوا داروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: اشتروا لأصحابكم هدايا من أموالكم، كان ينفق عليهم من ماله، اشتروا هدايا لأهلهم. فلما عادوا إلى خراسان ضيفهم جميعا، ثم أخرج الصندوق فوزع عليهم أموالهم جميعا.